السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في قيد بحث المسألة التي ابتدأناها في الدرس الماضي، وهي المواضع التي يزداد فيها استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا منها الأول في الصلاة فرضها ونفلها، ثم ذكرنا الموضع الثاني فيما أظن وهو عند دعاء القنوت، ثم ذكرنا الموضع الثالث عند افتتاح الأدعية واختتامها. نبدأ إن شاء الله في الموضع الرابع فيما تستحب عنده الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الموضع الرابع الصلاة عليه في صلاة الجنازة، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على القول بمشروعيتها في صلاة الجنازة، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية، فمنهم من قال إنها مشروعة على وجه الإيجاب، ومنهم من قال إنها مشروعة على وجه الاستحباب. وأما الإجماع على مشروعيتها فهو قائم متحقق، والدليل على ذلك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة. ومنها كذلك وهو الموضع الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الخطبة، فيستحب للخطيب باتفاق العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الوجوب، ولكن وأنها شرط من شروط صحة الخطبة، فلا تصح الخطبة عند الحنابلة إلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول مرجوح. القول الصحيح أنها من جملة السنن ومن جملة المستحبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها، وثبت عن الخلفاء الراشدين كذلك أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة، وهي مجرد حكاية فعل، هي مجرد حكاية فعل ليست بأمر، هي مجرد حكاية فعل ليست بأمر. وقد تقرر عند علماء الأصول رحمهم الله تعالى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الندب والاستحباب لا التحتم والإيجاب، يفيد الندب والاستحباب لا التحتم والإيجاب. الموضع السادس الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الترديد وراء المؤذن، وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى القول بوجوبه، ولكن هذا القول مرجوح، بل الراجح إن شاء الله أن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان من باب المستحبات المندوب إليها. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومن المواضع أيضا وهو الموضع السادس مما يستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند دخول المسجد والخروج منه، على القول الصحيح فيها خلاف طويل بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح إثبات استحبابها، فيستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج أن يفعل كذلك، لما روى ابن خزيمة في صحيحه وأبو حاتم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب فضلك، وفي لفظ: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. وكذلك في حديث فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. ومن المواضع وهو الموضع الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه على الصفا والمروة، ويستحب للإنسان أن يحرص على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده على الصفا وعلى المروة. والدليل على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الصفا ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطيل الدعاء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطيل الدعاء. ومن المواضع كذلك وهو الموضع التاسع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، في المجالس التي يكثر فيها الناس، فينبغي للناس أن لا يتفرقوا عن مجلسهم إلا وقد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون مجلسهم هذا حسرة وترة وندامة عليهم يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في مجلس ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة، يعني حسرة وندامة وخسارة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح. وكذلك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول زينوا مجالسكم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أثر موقوف ولكنه صحيح، وأثر موقوف على عائشة رضي الله عنها ولكنه أثر صحيح. ومن المواضع أيضا وهو الموضع العاشر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند مرور اسمه، عند ذكر اسمه، وقد تقدم الكلام عليها بأدلتها وبيان حكمها في المسألة التي قبل هذه. الموضع الحادي عشر من المواضع التي تستحب الصلاة والسلام فيها على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، فيستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة، لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني أن عظمك قد بلي وتفتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وقال على شرط الشيخين وهو كما قال، هو حديث صحيح. الموضع الثاني عشر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند حلول الشدائد والكروب، فإذا وقعت على الإنسان شدة أو حل عليه كرب من الكروب فيستحب له أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لحديث الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن أبيه أبي بن كعب، حديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله أكثر من الصلاة والسلام عليك عندها؟ قال نعم. قال فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي؟ قال نعم وإن شئت فهو خير. ثم قال الثلث؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. ثم قال الشطر؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. قال سأجعل لك صلاتي إذن كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي وهو حديث حسن. ومن أراد الاستزادة من التعرف على هذه المواضع فليرجع إلى الكتاب القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله. ولكن هناك بعض المواضع ذكرها ابن القيم ليس ثمة دليل يصح فيها، فإذا مر الإنسان على هذه المواضع فلينبه عليها. المسألة الرابعة، لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى شيئا من فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نكثر من ذلك لأننا في نازلة وفي شدة وفي كرب في هذه الأزمنة، ينبغي لنا أن نعالجها بكثرة الصلاة الدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الله ما بنا. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فضائل كثيرة، ذكرت لكم منها هنا 30 فضلا، نأخذها على رؤوس أقلام فقط من غير تفصيل زاد. فمن فضائل الصلاة والسلام عليه امتثال أمر الله بالصلاة والسلام عليه في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومنها كذلك موافقته سبحانه في الصلاة والسلام على نبيه، فإنك إذا صليت وسلمت على نبيه وافقت ربك جل وعلا في الصلاة والسلام عليه. إلا أن الصلاة والسلام منك طلب ودعاء، والصلاة والسلام من الله على نبيه ثناء عليه في الملأ الأعلى. ومن فضائلها أيضا موافقة ملائكة الرب جل وعلا، لأن الملائكة إذا سمعت من يصلي ويسلم صل على النبي صلى الله عليه وسلم صلت وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، فيتوافق صلاتك مع صلاة ملائكة الرب جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومنها كذلك حصول المصلي على 10 صلوات من قبل الله جل وعلا، ولو لم يكن في الصلاة والسلام عليه إلا هذا الفضل كفى. فمن أراد أن يذكره الله ويثني عليه في الملأ الأعلى عند الكروبيين الملائكة المقربين فليكثر من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، يعني من طلب من الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى أثنى الله على الطالب 10 مرات في الملأ الأعلى، أثنى الله على الطالب 10 مرات في الملأ الأعلى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ومعلوم ذلك لأن الحسنة بكم؟ الحسنة بكم يا جماعة؟ الحسنة بعشر أمثالها. ومنها أنه يرفع 10 درجات كما ثبت بذلك الحديث. ومنها كذلك أنه يكتب له 10 حسنات كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومنها كذلك أنه يمحى عنه 10 سيئات كما ثبت بذلك النص. ومنها كذلك أنها أدعى لاستجابة الدعاء المقرون بها، أنها أدعى لاستجابة الدعاء المقرون بها، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء وبعده كالجناح يرفع الدعاء إلى الله، كالجناحين يرفعان الدعاء إلى الرب جل وعلا. ومنها أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقائلها يوم القيامة، فأحقنا بالشفاعة عليه أكثرنا صلاة عليه، حقنا بالشفاعة عليه يوم بالشفاعة منه صلى الله عليه وسلم أكثرنا صلاة وسلاما، أكثرنا صلاة وسلاما عليه. ومنها أيضا أنها من أسباب مغفرة الذنوب، ومنها أيضا أنها سبب لكفاية الرب لعبده ما أهمه، فإن من يكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكل ربه جل وعلا في إزالة جميع كروبه وإذهاب جميع همومه. ومنها أنها سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما نص على ذلك سلف الأمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أكثركم نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن أقرب الناس مجالسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسننا أخلاقا، ومن جملة حسن الخلق معه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة الذي لا يجد ما يتصدق به من ماله، فإن الإنسان إذا صار طفرانا ذا جيب فارغ خال فعنده صدقة قولية وهي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فقراء المهاجرين يشتكون أن الأغنياء من إخوانهم من المهاجرين والأنصار أكثر من الصدقة، كان يأمرهم بكثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها منزلة منزلة الصدقة. ولذلك يقول العلماء إنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. ومن فضائل هذه الصلاة ومن فضائلها أيضا أنها سبب لقضاء الحوائج، فإذا نزلت بك حاجة من الحاجات وطال دعاؤك بها فأكثر من الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم، تفتح لك أبواب الحاجات وتتنزل عليك ويتنزل عليك قضاؤها من رب الأرض والسماوات. ومنها كذلك أنها زكاة للمصلي وطهارة له، هي طهرة له لأنها نوع طاعة وقرب من الله جل وعلا، توجب زكاة المصلي وتطهيره من الذنوب والخطايا. ومنها كذلك أنها سبب لتبشير العبد بالجنة عند موته، عند موته تتنزل عليه الملائكة عند موته وتبشره بالجنة وتبشره برحمة من الله ومغفرة ورضوان. لماذا؟ لأنه أفنى حياته في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك أنها سبب لنجاة العبد من أهوال يوم القيامة، لا يستعان بمثل كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من النجاة من الأهوال التي سوف تواجهنا يوم القيامة، سواء أهوال القبور أو أهوال الحشر والنشر أو أهوال تطاير الصحف والموازين والصراط والقنطرة، كل هذه أهوال سوف تواجه العبد يوم القيامة، فليستعن على تخفيفها من الآن بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه سلامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد وكل بي ملائكة، إن الله قد وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. فإذا صليت وسلمت على نبيك الآن جاءه الخبر وهو في قبره عليه الصلاة والسلام على الكيفية التي يريدها الله من غير خوض في كيفيتها، لأن حياة القبور حياة برزخية من حياة الآخرة أمرها غيبي عند الله، لكننا نجزم أن الملائكة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان ابن فلان قد صلى وسلم عليك، فيرد الله روح النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليسلم على من سلم عليه. اللهم صل وسلم على اللهم صل. ومنها ما نص عليه ابن القيم رحمه الله من أنها سبب لتذكر العبد ما نسي، إذا نسي العبد شيئا من العلم أو نسي شيئا من حاجاته فليكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه ابن القيم، والأثر وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه ذكره ذكر المقر له. ومنها وهي العشرون أو التاسع عشر أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود على أصحابه حسرة يوم القيامة ولا ترى، أنها لا تطيب المجالس ولا تزين إلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها من أعظم الأسباب التي تنفي الفقر، أسباب نفي الفقر ذكرها العلماء منها الحج والعمرة والذكر، ومنها كذلك أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إنها مما ينفي الفقر، مما يفتح أبواب الرزق على العبد في الدنيا كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها تخرج صاحبها من وصف البخل المذموم عند الله، فالذي يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فإذا أكثر العبد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خرج من وصف البخل، ولذا فيكون من المفلحين بنص الله جل وعلا بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس معناها البخل، فهذه كفيلة بأن تخرج العبد من هذه الصفة المذمومة عند الله وعند الناس. ومنها أنها تهدي صاحبها لطريق الجنة، أنه لا يخطئ طريق الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة كما ذكرناه سابقا وهو حديث صحيح لغيره، من ذكرت عنده ولم يصلي عليه خطئ طريق الجنة، يعني حيد به عن طريق الجنة، ضل طريق الجنة، وهذا خطير، أمر خطير. فالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تثبت القدم على طريق الجنة فلا يخطئه العبد أبدا. ومنها أنها تنقي المجالس من النتن كما نص عليه العلماء، ومنها كذلك أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ به، فإن الكلام لا يزال ناقصا حتى يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائه أو انتهائه، فيكمل حينئذ الكلام. فكلام العبد ناقص، خطبته، محاضرته، درسه، كلمته ناقصة، لا تزال ناقصة عند الله جل وعلا حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ كلامه أو في انتهائه، فيكون حينئذ كلامه تاما موفرا. ومنها وهو جميل جدا وقد ثبت عن سلف الأمة أنها سبب لوفور النور يوم القيامة على الصراط. من أعظم ما يستعان به على تحصيل النور يوم الصراط كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي يا إخوان؟ أنها من أعظم ما يحصل به العبد نور الصراط ويكثره به، فهي سبب لوفور نور العبد على الصراط يوم القيامة. ومنها كذلك أنها تخرج العبد من وصف الجفاء، فإن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جفا، فقد جفا الرسول صلى الله عليه وسلم جفاه. لذلك لا نقول من الذي يجفو النبي صلى الله عليه وسلم هو من لا يصلي ويسلم عليه، وأما من يكثر من الصلاة والسلام عليه فإنه يخرج من وصف الجفاء. ومنها أنها سبب لثناء الرب على العبد في الملأ الأعلى، لأن المتقرر في القواعد أن الجزاء من جنس العمل، فإذا طلبت من الله أن يثني على عبده ورسوله فإن الله يجازيك بمثل عملك فيثني عليك عند ملائكته المقربين. ومنها أنها سبب لنيل رحمة الله تعالى، أنها سبب لنيل رحمة الله جل وعلا. ومنها وهو آخرها أنها سبب لدوام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أنها علامة من العلامات الدالة على حبه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا عند شرح قول الناظم الخاتمي. طيب، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع لكتاب ابن القيم رحمه الله، لكن هذا خلاصة ما ذكره في هذا الكتاب. المسألة الخامسة: اعلم رحمنا الله وإياك ووفقنا لسلوك طريق الهدى والحق المتفق مع الكتاب والسنة، وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أن المتقرر بإجماع العلماء أنه لا يجوز تخصيص عبادة بزمان أو مكان إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع، أنه لا يجوز تخصيص عبادة بزمان أو مكان إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع. لا يجوز للتخصيص عبادة قولية أو فعلية بزمان أو مكان إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع. وبمخالفة هذه القاعدة قد أفتى عامة أهل البدع، فإن أكثر البدع بل أغلب البدع العملية إنما خالف أصحابها في التقييد بزمان أو مكان ولا دليل على هذا التقييد. فلذلك لا يجوز لك أن تخص مكانا معينا بعبادة معينة أو زمانا معينا بعبادة معينة إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع، إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع. ولو سبرت بدع العالم الإسلامي والعربي في هذه الأزمنة لوجدتها متفرعة عن مخالفة تطبيق هذه القاعدة. يأتون مثلا للصلاة ويقيدونها بأزمنة أو أمكنة لا دليل عليه، يأتون للصيام ويقيدونه بأزمنة وأمكنة لا دليل عليه، يأتون للأذكار ويقيدونها بأزمنة وأمكنة لا دليل عليه، يأتون لقراءة القرآن ويقيدون فضيلتها بزمان أو مكان لا دليل عليك. وأضرب لكم بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر. أقول مثلا تقييد ادعاء فضيلة قراءة القرآن عند القبر، ولذلك بعض المقابر تجد في مداخلها موضوع المصاحف، موضوع خذ مصحفك روح لأي قبر وقرأ القرآن عنده، فهم يزعمون أن قراءة القرآن عند صاحب القبر أفضل. فإذا قراءة القرآن عبادة ويقيدونها بمكان وهو عند القبر، هذا التقييد لا بد له من دليل، وإلا لخرج الإنسان من وصف السنة والاتباع إلى وصف البدعة إلى وصف المخالفة والابتداع. لا يجوز أن تقيد عبادة بزمان أو مكان إلا وعلى هذا التقييد دليل. انتبهوا يا جماعة، باتفاق العلماء هذا. وبناء على ذلك فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقيد فضيلة قولها في زمان أو يقيد فضيلة قولها في مكان إلا وعلى هذا التقييد دليل من الشرع، إلا وعلى هذا التقييد دليل من الشرع. ولا يكتفى بمشروعية الصلاة والسلام على النبي في بأصلها، لا، لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية، لا تستلزم شرعية الوصف كما شرحناها سابقا. وعلى ذلك عدة فروع، على ذلك عدة فروع، منها زعم بعض الناس أفضلية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، قبل الأذان، فهو يزعم أن قبل الأذان زمان يفضل فيه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيستحب للمؤذن إذا قبل أن يؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، لأنك تقيد عبادة بزمان لا دليل عليه، لم يثبت ذلك لا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن سلف الأمة وأئمتها ولا عمن يعتمد قوله في دين الأمة، ما يثبت ذلك عن أحد أبدا، وإنما هو شيء استحسنه بعض الناس واستحبته نفوسهم. والاستحسان النفسي والرضا العقلي لا مدخل له في التشريع أبدا باتفاق المسلمين. التشريع موقوف على دلالة الكتاب والسنة، ليس كل شيء استحسنته نفسك تقوله. يعني الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أمر حسن، فإذا ما المانع أن أجعلها قبل الأذان؟ نقول لا، زعمك أفضلية قولها قبل الأذان لابد فيه من دليل، لأنك تقيد عبادة بزمان، والقاعدة عندنا أنه لا يجوز تقييد عبادة بزمان إلا بدليل. انتبهوا لها القاعدة مهمة جدا، ولو جلسنا إلى آخر الدرس نشرحها ما صار وقتنا ضايع ولله الحمد، لأنها مهمة جدا، وأغلب البدع في هذا العالم متفرع عن المخالفة عن هذه القاعدة. فهي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلال. يجينا واحد غبي أحمق يقول الصلاة والسلام على رسول الله بدعة، يا أخي اتق الله، الصلاة والسلام على رسول الله بدعة. نقول يا أحمق، لا نقصد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقصد اعتقادك فضيلة القول في هذا الزمان المخصوص. فنحن نطلب، نبدع التقييد، لا نبدع الصلاة، نحن نبدع التقييد بالزمان لا نبدع الصلاة. أنتم فهمتم يا جماعة؟ الآن كثير من الناس يخلي الوصف وعلى طول مباشر يضرب وجهك بالأصل، فنقول لا، مشروعيتها في أصلها وذاتها لا يستفاد منه مشروعيتها في كل زمان ومكان، لا، لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل. الفرع الثاني، الفرع الثاني، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت مرتفع جماعة. انتبهوا يا جماعة، المشروع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بإيش؟ بصوت منخفض، كل يصلي في نفسه. وأما قولها بصوت مرتفع جماعة فإن هذا مما لا دليل عليه. البدعة بدعة الوصف لا بدعة الأصل، البدعة هنا وصفية إضافية لا ذاتية أصلية، فرقوا بين البدعة الأصلية وبين البدعة الوصفية. فهنا نبدع الوصف، نبدع هذه الصفة المخصوصة، لا نبدع أصل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الثالث، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة، قبل الإقامة، فإن بعض الناس يزعم استحبابها في هذا الزمان المخصوص قبل أن يقيم استحب أن يقولها. فنقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ أنت مو على كيف أبوك تشرع في شريعة الله ما تريد وما تشاء وما تهواه نفسك ويستحسنه طبعه، تشريع موقوف على النص والدليل من الكتاب والسنة. الشرع ليس مفتوحا للأهواء والمذاهب والآراء والاستحسانات السامجة الباردة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا، الشرع موقوف على دليل من الكتاب أو دليل صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك فلا. ولا يغرنك ولا يهولن عليك استدلاله بالأصل، لأننا لا نخالف في الأصل، وإنما نخالف في إيش؟ نخالف في الوصف، لأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فإذا هذا من البدع، إذا اعتقد الإنسان استحباب قولها قبل الإقامة فيكون من البدع، يكون من البدع. ومنها كذلك كثرة الصلاة والسلام عليه في يوم مولده، في يوم مولده، فالمحتفلون بمولده يزعمون استحباب كثرة الصلاة والسلام عليه في هذا الزمن المخصوص. طيب أسألكم بالله، كم مر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده من مرة؟ 23 مرة مر عليه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة. اترك اللي قبل البعثة ما لا حكم له، لكن بعد البعثة 23 سنة زمن البعثة، وفي كل سنة يمر عليه يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عنه أنه إيش؟ أنه أكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم. ولو فعل ذلك لنقله من يحرص على نقل أدنى 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 تفاصيل الفعل، حتى أن أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. الله، طيب هي صلاة سرية؟ قال الراوي كيف كنتم تعرفون؟ قال باضطراب اللحية. شوف كيف الحركة، اضطراب اللحية، تضطرب اللحية. كانوا يتابعون المتابعة الدقيقة ماذا كان يفعل، حتى كانوا يتعرفون على حركة لحيته بحركة القراءة الموجودة عنده، أنه كان يقرأ باضطراب اللحية. فلو كان في يوم مولده يكثر من الصلاة والسلام على نفسه لنقل ذلك لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يعرف من ذلك، لا من فعله ولا من قوله ولا من إقراره ولا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها. فيدخل ذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وتحت القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم كل أحداث في الدين فهو رد، وتحت القاعدة المتفق عليها كل بدعة ضلالة. ومن الفروع أيضا الصلاة والسلام عليه في اليوم الذي يقال إنه ليلة الإسراء، 27 من رجب، فيقولون إن هذا هو ليلة الإسراء، فيستحب في ليلة الإسراء الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أصل له في الشريعة أبدا. لماذا؟ لأنهم يقيدون عبادة بزمان. انتبهوا يا جماعة، ترى قاعدة مفيدة جدا جدا، والله العظيم مفيدة، وسوف تغتبطون بها في ردكم على المبتدعة إن شاء الله. إذا إيش فماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان. نعم، الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الإسراء، خليك معي تراني أنا أسج أحيانا، الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الإسراء، فيزعمون أنه يستحب في هذا الزمان المخصوص أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. أين الدليل؟ أين الدليل يا جماعة؟ ولذلك خذوها قاعدة مني، لا يتعلق بليلة الإسراء شيء من الأحكام الشرعية باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة قاعدة عندك، لا يتعلق بليلة الإسراء شيء من الأحكام الشرعية باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وباتفاق علماء أهل السنة والجماعة، يعني اتفاق محصور في مذهب أهل السنة. فلا يشرع فيها في يومها صوم، ولا أن تخص ليلتها بذكر زائد، ولا بصلاة زائدة، ولا باجتماع زائد، ولا باحتفال زائد، ولا باحتفال، ولا بإيقاد شموع، ولا بتوسيع نفقة على الأهل والأولاد. كل ذلك من البدع، لأنهم يخصصون أشياء بأزمنة لا دليل على التخصيص ولا التقييد بها. إذن القاعدة عندنا تقول لا يجوز، أو نقول لا يتعلق بيوم بليلة الإسراء شيء من الأحكام الشرعية مطلقة باتفاق علماء للسنة والجماعة، باتفاق علماء للسنة والجماعة. ومن الفروع أيضا أداؤها جماعيا، الصلاة والسلام عليه جماعيا كما يفعله أصحاب الذكر الجماعي في أجبار الصلوات أو في أزمنة معلومة وأمكنة مرسومة، يجعلون من جملة أذكارهم التي يضربون الدفوف عليها وتتمايل رؤوسهم عندها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من البدع. صل عليه في نفسك، نعم، بينك وبين نفسك، نعم، وأما أن تجتمع أنت وبعض الناس ترفعون الصوت بالصلاة والسلام عليه فإن هذا لا أصل له في السنة. ومنها كذلك ما يفعل في بعض البلاد المجاورة ولا يفعل في بلادنا ولله الحمد، وهو أن الخطيب إذا دخل المسجد وبدأ يصعد درجات المنبر بدأ المؤذن بإيش؟ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، ويأمر الناس بالصلاة والسلام عليه حتى يستتم صعود الخطيب، ثم يلتفت عليهم ويسلم. وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يعني أنها بدعة إيش؟ أنها بدعة صمتة، أنها بدعة قديمة، يعني بدعة قديمة. فيقول: ومن البدع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع ضرب العصا على الدرج، لأن كان ثلاث درجات المنابر، أول كان ثلاث درجات، فكان يصعد الخطيب الدرجة الأولى ثم يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن وراه يتبع، ثم يصعد الدرجة الثانية ويضرب الخطيب بالعصا، ويصعد الدرجة الثالثة ويضرب الخطيب بالعصا، وهذا كله من البدع، بدعة باعتبار إيش؟ الوصف، لا باعتبار الأصل. يجينا واحد يقول يا وهابي أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لا، لأن علامة المحبة الاتباع لا الابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والعجيب أن هؤلاء الذين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم لا يحكمون شريعته في بلادهم أصلا، وتجدونهم يتخلفون عن صلوات الجماعة أصلا، وتجد كثيرا من نسائهم فيهن تبرج وسفور. وين المتابعة؟ وين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرافات ما لها أصل، دعاوى لا براهين تؤيدها. ومنها كذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة الذبح، عند إرادة الذبح المشروع التسمية والتكبير، التسمية من شروطها والتكبير من جملة مستحباتها. وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أين هذا؟ هذا لا دليل عليه. إذا فعله الإنسان على وجه الديمومة والاستمرار فإنه حينئذ يكون من جملة البدع. ومنها كذلك كم رقم الفرع عندكم؟ ها؟ 14؟ اختلفت هو وانتم في المسجد؟ الحادي عشر، ايش قلت انت؟ 7. ثم اختلف العلماء في مسجد الأمير بندر على 3 أقوال، 7، 8، 9. في قول رابع؟ 8. طيب ترددها علي لو سمحت حتى لا يفوتكم شيء، فائدة جميلة هذه لا يفوتكم شيء. ايش تقولها لي؟ بالبداية تمام. طيب بعد الأذان لابد أن تقول جماعيا بصوت مرتفع عشان ما يجي أحد. داوها جماعيا. طيب الموضوع اللي بعده على حسب ترتيبكم: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند إنزال الميت في قبره. هذه ما لها أصل. المشروع بسم الله وعلى ملة رسول الله كما ثبت ذلك في بعض الروايات. وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا نعلمها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، زاد الله أعضاءها شرفا ورفعة. ماشي يا جماعة؟ فإذا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند إنزال الميت في قبره لا أصل. إذن يا إخوان الخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يعمد إلى عبادة مشروعة ثم يقيد فضيلة فعلها بزمان أو بمكان إلا وعلى هذا التقييد دليل، إلا وعلى هذا التقييد دليل من الشرع، إلا وعلى هذا التقييد دليل من الشرع. المسألة السادسة: وهي يعني قيد للمسألة التي قبلها. أقول: اعلم رحمنا الله وإياك وجنبنا وإياك أسباب الهلاك. أن المتقرر عند العلماء قاعدة طيبة، وهي أن ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانا، عفوا، ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانا، أن ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا أحيانا. وذلك لأننا قررنا أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص عبادة بزمان أو مكان لا دليل على التخصيص به فيها أو بها فيها. لكن إن فعل الإنسان هذه العبادة في هذا الزمان أحيانا من غير صفة الديمومة والاستمرار أو عرضا، فإنه حينئذ لا ننكر عليه، لا ننكر عليه. أضرب لكم أمثلة حتى يتضح ما أريد إثباته هنا. الأصل أن يصلي الإنسان قيام الليل منفردا، هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا إن كانوا جماعة فصلى بهم إماما صلى قيام الليل، هل هذا منكر من القول؟ جواب لا. وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، كما صلى بابن عباس مرة وحذيفة مرة وجابر وجبار مرة ثالثة، أنتم معي؟ لكن الدائم عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت من فعله أنه كان يقوم الليل منفردا، لأنه من النوافل التي يشرع فيها الانفراد فلا يشرع فيها الجماعة. لكن ما إن فعله أحيانا فلا حرج عليه. فاستفاد العلماء من فعل النبي قيام الليل أحيانا أن ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا، لكن لو قاموا جماعة كل ليلة حتى اكتسبت صفة الديمومة والاستمرار فإنها حينئذ تكون من جملة البدع. مثال ثاني: الأصل في صلاة الضحى أن يصليها الإنسان منفردا، الأصل في صلاة الضحى أن يصليها الإنسان منفردا، ولكن يوم من الأيام اجتمع هو وأصحابه وقالوا: صل بنا يا فلان، فتقدم بهم إماما في ركعتي الضحى، فإننا نقول لا حرج في ذلك ما لم يكتسب صفة الديمومة والاستمرار. لماذا؟ لأن ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانا أحيانا، يعني مرة أو مرتين، أو أنه يكون من الفعل العارض الذي لا يقصد بالذات، أنه يكون من الفعل العارض الذي لا يقصد بالذات، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج، لا حرج فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه صلى الضحى في بيت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بأبي بكر ومن جاء معه من الصحابة. فإذا فعله الإنسان مرة أو مرتين أو أقل أو أكثر، لكن ما لم يكتسب صفة الديمومة والاستمرار، فإن هذا لا بأس به. وعلى ذلك لو أن مؤذنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان مرة أو مرتين، أو كانت الصلاة عارضة، لا نجعله في مصاف المبتدعة الخارجين عن دائرة أهل السنة، لا، لأنه لم يكتسب صفة الديمومة والاستمرار. لو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح من باب أنه أمر عارض أو مرة أو مرتين، لا من باب الديمومة والاستمرار، فإنه أمر لا بأس به، لأن المتقرر عندنا أن ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا. انظروا كيف جمال التأصيل والتقعيد. ولذلك أدعوكم أيها الإخوان عن بكرة أبيكم من أولكم إلى آخره أن تحرصوا في طلب العلم وفي سيركم في تحصيل درجة الرسوخ فيه بضبط التأصيل، بضبط الأصول والقواعد، لأنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة عالية في العلم وأن يقتنع الناس بقوله تأصيلا وتفريعا إلا إذا كان مؤصلا على قواعد الأصول وقواعد الفقه وضوابط الفقهاء ثلاثة. فإذن انتبهوا لها أيها الأحباب، إذا جئتم في دراسة العلم تأتونه من أصوله وجذوره وقواعده، لأن من أحكم الأصول لانت له الفروع. وأما أن تبقى أعمارنا في الفروع وأدلة الفروع وننسى الأصول والكليات، فإن هذا من القصور في طلب العلم. ولو نظرنا إلى دروس القواعد في هذا الزمن لوجدناها تعد على الأصابع، مع أهمية التقعيد والتأصيل لطالب العلم. ولذلك الفروع كثيرة، الفروع كثيرة، وكما قال الناظم أنها تجعل العقل بألف حيرة. فإذن ينبغي لطالب العلم إذا جاء إلى الشيء أن يأتيه من أصول، إذا جئت تدرس الفقه تعال له من ضوابط الفقه، تعال لباب المياه مثلا وتتعرف على الضوابط المقررة عند أهل العلم في هذا الباب قبل أن تدرس فروعه، حتى لا تدوخ وحتى تعرف كيف ترجح بين الخلاف. يعني مثلا المياه عندنا فيه ضابطان، الأصل في المياه الطهورية، الضابط الثاني كل ماء جاز شربه صح التطهر به، فمن حفظ هذين الضابطين فإن فروع المياه سوف تليق، خلاص ما عاد يحتاج إلى دراسة فروع باب المياه بعد ذلك، يحفظ هذين الضابطين. باب الآنية، الأصل في الآنية الحل إلا ما خصه النص، وما خص النص إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما، أو الآنية المتخذة من عظام الآدمي، أو الآنية النجسة فقط. وأما ما عداها من الآنية الموجودة على وجه الأرض أو التي سيعرفها الناس فيما يستقبل كلها إيش؟ طيب، إذا جئت تدرس باب العبادات تأخذ قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. تأتي تدرس العادات عند الناس تأخذ قاعدة الأصل في العادات الحل. تأتي تدرس أوامر الشرع تأخذ أن الأصل في الأوامر الوجوب. إذن لا ينبغي للإنسان أن يفني عمره ويهلك طاقته ويذهب عزيمته بالبحث عن كثرة التفريع، فإن الفروع كثيرة والعمار قصيرة، ولربما ينقضي العمر قبل أن تتم دراسة الفقه ولو مرة واحدة. فإذا أنصحكم يا إخوان، أنصحكم بالقواعد، أوصيكم يا إخوان ونفسي بالقواعد، فإنه هو الطريق السليم الصحيح الذي يوصل الطالب إلى غايته بأقل كلفة وأيسر وقت وأكثر أمانا، أكثر أمان. نصيحة لمن أرادها، وإن كان بعض الإخوان وطلبة العلم يخالفوني في هذا الأمر ويقولون لا ما ينبغي دراسة القواعد إلا بعد دراسة الفروع، لكن أنا أخالفه، بل أنا أقول دراسة القواعد أولا، لكن ينبغي لك أن تدرس، يعني هذا مو عندنا لكن من باب النصيحة، ينبغي لك أن تدرس القواعد عند العارف به، تبحث في بلدك عن رجل عارف بالقواعد وتدرسها عنده، يعطيك نص القاعدة ويعطيك الدليل على القاعدة ويعطيك الفروع المخرجة على هذه القاعدة ويعودك على التخريج بواجب تحله فيما بينك وبين نفسك حتى تكون منضبطا أو ضابطا لهذه القاعدة، ثم يترك خلاص. يعني مثلا فيه درس في العدة شرح العمدة جالس 11 سنة، خير يا أخي، كتاب واحد 11 سنة نجلس فيه، 11 سنة نجلس في كتاب واحد، راحت الأوقات كلها في كتاب واحد ولا خلصه، ولا يمديه يدخل باب الآن هلا باب الفروع، باب المياه راحت فيها، ولا يدخل باب آداب الخلاء والاستنجاء إلا آداب إلا باب الآن راح، ولا يمديه يخلص من كتاب الطهارة إلى باب الصلاة إلا فروع كتاب الطهارة راحت، ما سوينا شيء. لكن الأصول والقواعد تبقى مع الطالب، تبقى معه خلاص، حتى لو نسي الفروع لكن أصلها وأمها إيش موجود، ما دام الأم موجودة معك ها العيال بيجون الفروع يدورون أمهم دائما، فسوف تذكر الفرع وتعرف حله مباشرة بمجرد عرض المسألة عليه. أنا أنصحكم يا أخوان بالقواعد، أنصحكم بالقواعد. شنو نقول هذا الحين؟ مش أصل المسألة؟ نعم. فإذا نقول ما ليس بسنة ثابتة، ضاربي مذكرك أنت وراك تنسى، خليك معي، ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا. المسألة السابعة، وهي مسألة تحذيرية مبنية، ما هذا التحذير مبني على قاعدة متفق عليها بين العلماء، هذه القاعدة تقول التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ الشارع أولى وأحسن، ذكرناها سابقا أظن، ما أدري في هذا الدرس أو في درس آخر، أقول التعبير عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية أولى وأحسن. يعني إذا قام في قلبك معنى من المعاني الشرعية عقديا كان أو عمليا وله عبارة واردة في الكتاب والسنة، فالأحسن لك أن تعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. ولذلك تجدون أبا العباس بن تيمية قدس الله سره وروحه في عليين وغفر الله له ورحمه وأذل له الأجر والمثوبة وجزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته، تجدونه في العقيدة الواسطية يذكر عقيدة أهل السنة في صفة اليدين، عقيدة أهل السنة في صفة الوجه ولا لا، لكن ما يقول واتفق أهل السنة على إثبات صفة الوجه، لا ما قال، وإنما يذكر الأدلة الواردة في صفة الوجه، فهو يعبر عن المعاني الشرعية بألفاظ الشرع، هذا من أفضل ما يكون. لأن ابن تيمية لو تكلم بكلامه وقد يعارضه المبتدع، لكن لو أخرج لهم آية أخرج لهم حديثا ما يستطيع أحد يعارضه. فلذلك أنصحكم لا تعبروا عن المعاني الشرعية إلا بألفاظ الشرع. إذا علم هذا فليعلم أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد اخترع لها ألفاظ وصفات محدثة لا ينبغي قولها مطلقا، إما لأنها تشتمل على أمر من الشرك، وإما لأنها تشتمل على أمر من الغلو والإطراء المذموم، إما لأنها تشتمل على أمر من الشرك، وإما لأنها تشتمل على أمر من المدح والإطراء المذموم الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فالإطراء هو المبالغ في المدح. فإنك تجد بعض الصلوات المخترعة ولا سيما عند طرق الصوفية تجد أنها صلاة ثلاث صفحات مثلا، وكلها يا حبيب الله يا خليل الله يا ما يا يا من بدي يا من بدي مفاتيح كذا يا من، وكلها صلوات مخترعة محدثة بألفاظ لا يعرفها الشرع. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعبر عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالألفاظ الواردة في الشرع، لأنها أسلم وأحسن وأكمل وأفضل وأبعد عن دخول شيء مما لا تحمد عقباه في دخوله، كذا ولا لا؟ وأصح ألفاظ الصلاة هي الواردة في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، هو الآن يسأله عن الصفة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة من صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصيغة المتفق عليها بين العلماء في قولك صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، لأن الصفة الأولى طويلة، كل ما ذكر اسمه بنقولها طويلة، لكن العلماء اتفقوا عند ذكر اسمه أن يقولوا بعده ايش صلى الله، فهي صفة معتمدة بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما ما يخترعه الصوفية الغلاة البعيدون عن الصراط المستقيم والمتنكبون عن المنهج السوي السليم فإنها خرافات وإحداثات وإرهاصات لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونها مخالفة لدليل الشرع. من ذلك ما يسميه الصوفية بالصلاة الفاتح عند بعض الطرق الصوفية، ومنها ما يسمونها بالصلاة الرفاعية عند الطريقة الرفاعية، ومنهم ما يسمونها بالصلاة الأحمدية عند الطريقة أحمد أو الصلاة التيجانية، ومنها ما يسمونها صلاة أئمة أهل البيت، وكلها من الصلوات التي لا ينبغي التعبير عن المعنى الشرعي بها. لماذا؟ لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ الشرع أولى وأكمل وأحسن وأبعد عن دخول ما لا تحمد عقباه. والمتقرر عندنا أيها الأحباب أن الخير كل الخير في اتباع سلف الأمة وأئمتها، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. يقول الراجز الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وقد كان الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل هذا البيت، يقول وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. احفظوا هذا البيت، الشيخ عبد العزيز كان يكرره عند كلامي عن البدعة، فيقول وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أعيد مرة أخرى لمن أراد الاستفادة بالكتابة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ومن هذا المنطلق ننطلق في دراسة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بناء على هذا البيت، أن خير أمور الدين ما كان موافقا للسنة، وأما شر الأمور فهو ما كان محدثا وبدعة. المسألة الثامنة قول الشيخ رحمه الله مع سلام دائم. هنا قرن الشيخ رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، فقال الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل باتفاق العلماء. الأفضل باتفاق العلماء ألا تفرد الصلاة عليه فقط دون السلام، وألا تفرد السلام عليه فقط دون الصلاة، بل الأفضل بإجماع أهل العلم أن تقرن بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن تقرن بينهما. فإن قلت ولماذا نقرن بينهما، نقول لموافقة أمر القرآن، قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلموا، صلوا عليه وسلموا. وقد ذكر الإجماع هذا الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فيستحب للإنسان مع سعة الوقت واتساع مكان الكتابة ألا يهمل ذلك الأمر الأفضل، أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا الشيخ هنا اعتمد الصلاة والسلام عليه متابعة لإجماع العلماء ورغبة في تحقيق الأفضل. المسألة التاسعة خلص من زمان يا سالم. المسألة التاسعة، إن قلت كيف نطلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد مات، ما عاد نخاف عليه، طبعا الصلاة عليه مطلوبة، لكن كيف نقول وسلم، يعني نسأل الله أن يسلم نبيه وقد مات، كيف نطلب السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد مات؟ يسلم من أي شيء؟ قد مات. فهمتم الإشكال؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة كثيرة كلها صحيحة حسنة. الجواب الأول، قالوا أن الصلاة والسلام مجموعة هي الوارد في الشرع، فنحن نقولها متابعة للشرع، مات أو لا يزال حي هذا لا شأن لنا به، لكننا نريد تحقيق موافقة الشرع. موافقة الشرع قال إيش؟ صلوا عليه وإيش؟ وسلموا. والقرآن نازل للصحابة فقط في عهده ولا في عهده وبعد مماته إلى أن تقوم الساعة؟ فالله أمر المؤمنين على وجه الإجمال بإيش؟ بالصلاة والسلام عليه، فدخل في ذلك الأحياء الموجودون في عهده عند نزول الآية، ويدخل في ذلك كل مؤمن على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. فالله جعل الأمر بالصلاة عليه مقرونا بالسلام عليه، وخوطبت به الأمة كلها من كان في حياته وبعد مماته. فنحن نريد موافقة لفظ الشرع، فنحن نقول صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه حيا أو ميتا، لكننا نريد موافقة لفظ الشرع وأمر الشارع، فنحن نريد أن نحقق أمر الله بالأمر بالصلاة والسلام عليه، فنحن نصلي ونسلم عليه. هذا أول جواب، وناهيك بهذا الجواب وهو أفضل جواب. خذ جوابا آخر، أن السلامة تطلب للعبد ولو بعد موته، بل إن الآفات التي تواجه الإنسان بعد موته أخطر وأكبر وأكثر وأعظم من الآفات التي تواجهه في حياته. سوف يواجه الإنسان بسؤال القبر ونعيمه، أقصد في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعيمه وعذابه. سوف يواجه بأهوال يوم القيامة، وسوف يواجه بالصراط والميزان وغيرها. فالإنسان إذا مات لا نقول إنه لا يحتاج للسلامة، لا، بل هو يحتاج إلى السلامة أشد من حاجته للسلامة إذ كان حيا. ولذلك ثبت في الصحيح أن الأنبياء يجثون بركبهم على الصراط يوم القيامة، والناس يمرون ويقولون إيش؟ اللهم سلم سلم. فإذا كل بعد موته تطلب له السلامة، نبيا كان أو غير نبي، كل تطلب له السلامة، لأن أهوال يوم القيامة أهوال عظيمة، إذا لم يسلم الله العبد منها فإنه سيهلك ولا محالة. فإذا الإنسان حتى ولو بعد موته يطلب له إيش؟ يطلب له السلامة. خذ جوابا ثالثا أن السلامة يدخل فيها سلامة جسده صلى الله عليه وسلم من الاعتداء. ولا يخفاكم يا من قرأتم التاريخ وسبرتم أحداثه وتفاصيله أن هناك محاولات كثيرة لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، استخراج جسده، لا سيما عند الرافضة. فقد حاول بعض الرافضة في بعض الأزمنة أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصور والأحداث في ذلك معروفة. ومن راجع التاريخ في هذا الموضوع وجد أنه قد فعل، وقد حرص بعض الناس على استخراج جسده صلى الله عليه وسلم، ولكنها محاولات باءت بالفشل، بالخيبة والخسارة، ما نجح شيء منها لسلامة الله لنبيه، لتسليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودعاء المسلمين بأن يسلمه. فإذا يدخل في قولنا وسلم يعني الدعاء بعدم الاعتداء على جسده صلى الله عليه وسلم وبسلامته. فقد قامت بعض المحاولات الفاشلة ولكن قتلت في مهدها. الرابع، جواب رابع أيضا، أن السلامة يدخل فيها سلامة دينه وسنته، لأن سلامة دين المرء وسنته وطريقته وهديه سلامة له، كذا ولا لا يجمع؟ أن سلامة الإنسان يدخل فيها سلامة دينه وسنته. أنتم معي ولا لا يجمع؟ فنحن إذا قلنا صلى الله عليه وسلم فنحن ندعو له ولسنته بالسلامة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ووضع الوضاعين الكذابين الذين يدسون بالسنة ما ليس منها. لماذا؟ لأن سلامة السنة مما يتضمنه سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء رحمهم الله: سلامة طريقة الرجل تعتبر من سلامته، سلامة طريقة الرجل تعتبر من سلامته. وخذ جوابا آخر ولعله الأخير أيضا، أنه يدخل في ذلك سلامة أتباعه، لأن الإنسان يصاب بالسوء إذا أصيب أتباعه بالسوء، ولا يجمع؟ أتباعه على دينه، أتباعه على ملته وشريعته وطريقته وهديه، إذا أصيب أصحابك بالسوء فكأن السوء قد أصابك أنت. فنحن ندعو بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الدعاء بالسلامة لمن؟ لأصحابه وأتباعه على ملته والمقتفين لآثاره وهديه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وعلى كل حال فالجواب الأول كاف إن شاء الله في مثل هذا الأمر. تأذن يا شيخ؟ تأذن الآن ولا شوي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين. المسألة العاشرة، قول الناظم رحمه الله تعالى: وأجزل له الأجر والمثوبة وجعل قبره روضة من رياض الجنة. قوله: على الرسول القرشي الهاشمي، أو الخاتمي، خاتمي، ها عندكم خاتمي؟ النسختين عندنا. على الرسول القرشي الخاتمي. طيب، الرسول في اللغة، وأنا قلت لكم ما لن نتعدى كلمة إلا ونفصل فيها لأنها ما بلا 49 بيت. طيب، يقولنا الرسول، قوله الرسول في اللغة مشتق من الإرسال وهو التوجيه، مشتق من الإرسال وهو التوجيه. قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني موجهة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الفرق بين النبي والرسول، على أقوال كثيرة، وهي من المسائل التي كثر خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. والفرق المشهور عندنا والذي درسناه في مدارسنا أن الرسول هو من أوحي إليه، أجيبوا يا جماعة، بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا الفرق ليس بظاهر وفيه نظر، وكأنه ليس هو الفرق الصحيح وليس هو الفرق الراجح، بل هذا قول مرجوح لا سيما في النبي، كنا نفسر النبي بأنه من أمر من أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن هذا ليس بتعريف سديد وليس ببرهان وليس بفرق متفق مع دلالة الكتاب والسنة، لأن عدم الأمر بالبلاغ يشعر بأن لا فائدة من الشرع الذي أوحي إليه به، يوحى له بشرع ولا يؤمر بتبليغه فكأنه لا فائدة منه. ولأن النبي إذا كان موحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن هذا يستلزم أن العلماء أعلى درجة من الأنبياء، لأن الله أخذ العهد على الأنبياء لما أعطاهم الكتاب والميثاق، أخذ عليهم أن إيش؟ أن يبلغوه للناس ولا يكتمونه. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان العالم وهو عالم مأمور بالبلاغ، فكيف نفسر النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ كأن هذا فيه إيش؟ فيه خلل في التعريف. فإن قلت: وما الفرق الصحيح في هذه المسألة؟ أقول: أحسن الفروق وأصحها ما اختاره أبو العباس فحل الإسلام وهزبر الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، قال: أن إن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين له في العقيدة، أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد، وفي الغالب أنه مبعوث بشريعة جديدة لإبلاغ هؤلاء. يعني إذن الرسول فيه صفتان: أولا أنه يبعث إلى قوم مخالفين، الأمر الثاني في الغالب أنه يأتي بشريعة جديدة. وأما النبي فهو من بعث إلى قوم موافقين، وفي الغالب أنه لا يبعث إلا مجددا لرسالة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل في الفترة بين موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهنا أنبياء بني إسرائيل كثر في هذه الفترة، فهم لم يأتوا بشريعة جديدة بل بعثوا مجددين لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعثوا إلى قوم يسونهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنبياء بعث نبي آخر. فالنبي لا يبعث إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد، وإنما يبعث إلى قوم موافقين ليجدد شريعة من قبله، وفي الغالب أنه لا يبعث بشرع جديد. وهذا هو الفرقان الصحيح الظاهر الذي تتخرج عليه جميع أدلة الشرع، الذي تتخرج عليه جميع أدلة الشرع، وهو ما اختاره المحققون كشيخ الإسلام كما ذكرت لكم سابقا. ولذلك هنا عدة فروع. الصحيح من أقوال أهل العلم أن آدم نبي وليس برسول، الصحيح على هذا التفريق أن آدم نبي مكلم وليس برسول. لماذا؟ لأنه مبعوث لقوم موافقين وهم ملوه ذكورا وإناثا. آدم عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى قوم مشركين، وإنما بعث إلى قوم يتفقون معه في الاعتقاد في التوحيد. ولذلك يقول ابن عباس: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون على التوحيد. ولذا يا جماعة، طيب، فإذا آدم نبي وليس برسول. طيب، ونوح؟ اتفق العلماء على أنه رسول. لماذا؟ لأنه مبعوث إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد. إذا قيل لكم: من أول رسول؟ المشهور عندنا أن أول رسول من؟ نوح. لا، القول الصحيح أن أول رسول يختلف باعتبارين. أما أول رسول إلى قوم موافقين فهو آدم عليه الصلاة والسلام، فهو رسول إلى قوم موافقين، يعني نبي. وأما أول رسول إلى قوم مخالفين فهو نوح عليه الصلاة والسلام. فالأولية المطلقة في النبوة لمن؟ لآدم، والأولية المطلقة في الرسالة لمن؟ لمن؟ لنوح. إن قلت وهل يطلق على النبي رسول؟ أقول نعم بجامع الإرسال في كل. الصحيح أن النبي يطلق عليه رسول. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فجعل الرسالة عامة للصنفين جميعا، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدخل النبي في جملة الإرسال. فالنبي يطلق عليه رسول على القول الصحيح والصحيح الذي جرى عليه سلف الأمة أن الرسالة درجة أعلى من النبوة، ولذلك الحق عند أهل السنة أن الأنبياء والرسل أفضل الناس، وأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل أولو العزم الخمسة، وأن أفضلهما الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن الرسالة أعلى درجة من النبوة، ولذلك يقول العلماء قاعدة: كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. فإذن أول ما يرسل به الإنسان النبوة، وهي الرؤيا الصالحة في النوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر إذن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. انتبهوا لهذا. والصحيح المتفق عليه عند أهل السنة، قلت الصحيح لخلاف المبتدعة ولكنه متفق عليه بين أهل السنة، أن النبوة أعلى من الولاية، يعني الآن الرسالة أعلى من النبوة، ثم كذلك النبوة أعلى من الولاية. فالله ولي المؤمنين لا ولا شك، ولكن إيش مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الولاية. وذهب عامة أهل السنة إلى أن من فضل مرتبة الولاية على النبوة فإنه زنديق كافر مرتد عن الإسلام، كابن عربي صاحب الفصوص، ابن عربي بدون الألف واللام، لأن لا أقصد ابن العربي المالكي صاحب العواصم من القواصم، لا، وصاحب أحكام القرآن، أقصد ابن عربي الطائي الفاجر المرتد الكافر صاحب الفصوص، والذي تعظمه الصوفية عن بكرة أبيهم ويجعلونه في أعلى مراتب الأولياء، وهو في أخس مراتب الأخساء، مو بالأولياء، إلا كان أولياء الشيطان فهو في أعلى مراتب الولاية عند الشيطان، لأن الشيطان له أولياء. نعم، الشيطان له أولياء، روى الإمام مسلم في صحيح قال: أعظمهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة. يجي واحد فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، قد ما فعلت شيئا. قال: حتى يأتي واحد فحل في الإضلال يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فينزل إبليس فيدنيه منه فيقول: نعمة أنت نعمة أنت. هذا من أعظم أولياء الشيطان. فإذا كان ابن عربي من أولياء الشيطان نعم، أما من أولياء الرحمن فيخسر، له من أولياء الرحمن ولا يحزن، لأنه يعتقد اعتقادات كفرية باتفاق العلماء. يكفيك أنه يعتقد وحدة الوجود، أن هذا الكون هو الله، وأن الله هو عين الكون، وأن الأعيان وإن اختلفت في ظواهرها فإنها تتفق في معانيها، فلا فرق عند ابن عربي بين الخمر والماء، ولا بين الزوجة والأم، ولا بين السماء والأرض، ولا بين الجبل والنهر، ولا بين الحصاة والتراب، فهي تختلف في الظاهر في بصرك فقط، لكنها في الحقيقة هي الله، في الحقيقة هي الله. فهذا كفر باتفاق العلماء، لأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من ذوات خلقه إن شاء الله. نعم، قصدي إن شاء الله كما سيأتينا في بعض المسائل. الشاهد يا إخواني أن النبوة في مرتبة أعلى من مرتبة الولاية، وأن من زعم أن الولاية في مرتبة أعلى من النبوة فإنه كافر زنديق مرتد. نعم، والصحيح عندنا والله أعلم أن لفظ الرسول والنبي من الألفاظ التي إذا اتفقت افترقت، وإذا افترقت اتفقت، مثل الإسلام والإيمان. فإذا قيل رسول وأطلق فإن النبي يدخل معه، فلا يأتينا حينئذ التفريق الذي ذكرته قبل قليل. وإذا قيل نبي فقط فإنه يدخل معه الرسول، وأما إذا قيل رسول ونبي فيكون الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم موافقين. والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة بعامتهم أن نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان لا على أنه رسول ولا على أنه نبي، بل إنه على أنه مجدد من جملة المجددين في هذه الأمة. المسألة الحادية عشرة في هذا البيت، نقيم لثونا. طيب، المسألة الحادية عشرة: اعلم رحمنا الله وإياك أن الصلاة والسلام عليه الوارد في هذا البيت من جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وإنه من باب تكميل الشرح لهذا البيت أن نذكر بقية الحقوق التي لم تذكر فيه. فهناك للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق كثيرة، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي نيل فيها من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نذكر الأمة بهذه الحقوق. فالناظم رحمه الله لم يذكر إلا حقا واحدا، لأنه لم يسق النظم أصلا لبيان حقوقه، ولكن الشارح ينبغي له أن ينبه على ذلك ولو من باب رؤوس الأقلام. فأول حقوقه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، وقد تقدم شرحه. الحق الثاني: الإيمان الجازم بأنه مرسل من عند ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله. فإذا ينبغي الإيمان الجازم بأنه مرسل من عند الله حقا وصدقا. الحق الثالث: الاعتقاد الجازم بأنه خير الأنبياء والرسل، وأنه لا نبي بعده مطلقا، وأن كل دعوى للنبوة بعده فزيغ وهوى، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة. قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، قال: وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وإن سألتم سؤالا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزاعمين للنبوة بعده بكم؟ 30. هذا نص على أنه لن يخرج إلى أن تقوم الساعة من يدعي النبوة إلا كم عدد؟ 30 كذبوا. ولكن لو سبرتم في العالم الإسلامي من يدعي النبوة لوجدتموهم بالآلاف، كثير من يدعي النبوة يفوقون 1000. فالكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتناقض؟ جواب لا. إذن كيف نجمع بين الواقع وبين هذا الحديث؟ نقول: يحمل الحديث على المدعي الذي يكثر أتباعه وتعظم الفتنة به، يحمل الحديث على من يدعي النبوة ممن يكثر أتباعه وتحصل الفتنة به، كسجاح ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد الثقفي. هؤلاء عظمت الفتنة بهم في العالم الإسلامي وكثر أتباعهم. مسيلمة اتبعه أهل نجد، أغالب أهل نجد اليمامة اتبعوه وقد حصلت به الفتنة. فسجاح ومسيلمة والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي، هؤلاء يدخلون في الحديث. لماذا؟ لأن لهم أتباع وعظمت الفتنة بهم وكثر المؤيدون لهم. فالحديث لا يقصد كل من يدعي النبوة، لا، وإنما يقصد من يدعيها ممن تحصل به البلوى ويكثر أتباعه ويكثر مؤيده. ثم إذا هذا، وعلى ذلك لا يحصل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين الواقع. أنا حدثتكم عن خليفة في أمريكا ولا ما حدثتكم؟ هذا رجل يقال له خليفة من بعض الجنسيات، ولا نريد أن نذكر جنسيته، فيدعي أنه رسول الله، أنه نبي، أنه نبي. فقيل له: وكيف ترد على قول الله جل وعلا؟ يدعي أنه رسول، عفوا، يدعي أنه رسول. فقيل له: كيف ترد على قول الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قال: خاتم إيش؟ خاتم إيه؟ قالوا: خاتم النبيين. قال: أيوه، بس لم يقل خاتم المرسلين. ولا يدري هذا الثور أن ختم النبوة يستلزم إيش؟ ختم الرسالة، لأن الرسول لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا. فختم النبوة ختم للرسالة. طيب والأحاديث الأخرى التي يقول فيها لا نبي بعدي وختم بي النبيون؟ فيقول أنا المراد بقول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، وقد عظمت به الفتنة ولكن لم يكثر أتباعه، وقد وجد مقتولا في شقته بأمريكا، لله جر من قتله، وأنا لا أدعو للقتل، لا أدعو للقتل، ولكن لله در من قتله، أن هذا مرتد باتفاق المسلم. من أعظم أنواع الردة أن يأتينا أحد يدعي أنه رسول الله، أنه رسول الله. نعم، الاعتقاد الجازم بأنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك الاعتقاد الجازم من حقوقه علينا، الاعتقاد الجازم أنه خير الأنبياء وسيدهم وأفضلهم وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله جل وعلا، هو سيد الأنبياء ولا فخر، ولذلك صلى بهم إماما في بيت المقدس في ليلة أسري به إلى السماء، في ليلة ما أسري بعرج به إلى السماء، لما أسرى الله بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى إماما بالأنبياء، مما يدل على أنه سيدهم وخاتمهم، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. ومنها أيضا الاعتقاد الجازم بوجوب طاعته فيما أمر، فما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتحقق أنك تشهد أنه رسول الله إلا إذا أطعته في أمره، وطاعته هي الهدى، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منها كذلك طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل حقوقنا إن شاء الله الدرس القادم.